هو حقيقة أنا قرأت عن هذا الأمر، وعندنا في جمهورية مصر العربية السفارة الأسترالية بقيادة السفير هوكنز هي من أفضل السفارات اللي عندنا تواصل معها، ومعالي السفير هو أطلعني على بعض الأمور الخاصة بالسياسة الخارجية الأسترالية و الجالية المسلمة هنا، فأنا وقفت على بعض النقاط المهمة واللي أرى أن أستراليا هي رائدة في هذه الأمور وتربطها بالعالم العربي علاقات وطيدة منها السياسية والاقتصادية والتجارية، والتي نأمل أن تكون هذه الزيارة تصب في تعزيز هذه العلاقات ودعمها بشكل أكبر في المستقبل.
دكتور إبراهيم، لا شك من خلال عملك أنت كأحد كبار مستشاري مفتي الديار المصرية، لا شك أنه الحديث هنا في أستراليا جرى حول قضايا إسلامية وما يجري الآن في العالم العربي بشكل عام، ومن موجة التطرف التي تجتاح هذا العالم. فهل قدمت لهم صورة عن كيف تتعامل دار الإفتاء في بهذه القضايا؟
بالفعل يعني كل الاجتماعات تصب في هذه المواضيع المهمة، وكيف أن الإرهاب وما يقترفه الإرهاب من وما يحصده من أرواح أبرياء أصبح ظاهرة كونية عالمية لا ترتبط بمكان ولا ترتبط بوطن ولا ترتبط بلغة ولا ترتبط بديانة. فكان التباحث حول كيفية معالجة هذه الأمور، خاصة أن الإرهاب يكون في أوله عبارة عن أفكار مغلوطة، أفكار خاطئة. إذا لم يتم احتواء هذه الأفكار في مهدها ستنقلب بالضرورة إلى حمل للسلاح، وحمل السلاح يقتضي بالضرورة حصد الأرواح. فهي كانت التباحث حول تجربة دار الإفتاء المصرية في هذا الإطار، وإن دار الإفتاء المصرية هي مؤسسة علمية تعني بالأساس بتفكيك الأفكار المتطرفة والرد عليها بأسلوب علمي رصين من خلال مجموعة من العلماء الذين يدركون المصادر الشرعية ويدركون المخاطر والواقع الصعب الذي تعيشه الأمة الإسلامية، ويعرفون كيفية ربط المصادر الشرعية بالواقع المعيشي. فكان هناك في عرض لتجربة دار الإفتاء المصرية في هذا الخصوص، والتعرف عن قرب على احتياجات الجالية المسلمة هنا، والتباحث حول سبل دعم الجالية المسلمة من الناحية العلمية والشرعية.
وهل لديكم تصور وفكرة عن الجالية الإسلامية هنا في أستراليا، أوضاعها، المشاكل التي تواجهها، كيفية تعاونها مع الجهات الرسمية؟
هو طبعا يعني بلا شك يعني أنا حضرت هناك في زيارة رسمية بدعوة من الخارجية الأسترالية، وبالفعل يعني أنا قابلت عدد من المسؤولين في الحكومة الأسترالية، وسأذهب غدا بإذن الله إلى كامبرا حيث ألتقي عددا من الوزراء والمعنيين بقضايا مكافحة التطرف. أنا أعتقد أن الحكومة الأسترالية خطت خطوات ناجحة في التعامل مع هذه الظاهرة. من أهم هذه الخطوات هو إدراك الحكومة الأسترالية على ضرورة التواصل مع الجالية المسلمة ومع القيادات الجالية المسلمة، ضرورة أيضا التباحث حول أمور ذات صلة بالمشكلات التي تتعرض لها الجالية، سواء كانت أمور تتعلق بالأمور الاجتماعية أو الاقتصادية أو الدينية. وأنا رأيت ولمست عن قرب مدى تفاعل المسؤولين في الحكومة الأسترالية مع هذه الاحتياجات، فهذا شيء يحمد للحكومة الأسترالية القيام بهذه الأمور، ويعني يحمد أيضا لقيادات الجالية المسلمة أنها تعاطت بشكل إيجابي مع هذه الأمور مع الحكومة الأسترالية.
دكتور إبراهيم نجم، نبقى في إطار الحديث عن موجة التطرف التي تجتاح العالم بشكل عام، وليس العالم العربي والعالم الإسلامي. الأصوات التي تخرج هنا وهناك تقول أن الفتاوى التي تصدر عن دار الإفتاء في مصر لا تصل إلى الآذان التي يجب أن تسمعها. لماذا؟
والله إحنا وضعنا نصب عيوننا هذه الأمور، وحضرتك إحنا تبنينا أكثر من مبادرة لإيصال هذه الفتاوى إلى كافة الشرائح. أولا، الفتاوى عندنا مترجمة إلى 10 لغات من اللغات الأوروبية واللغات الشرقية. نريد أن يعني وحتى اللغات الأفريقية، نريد أن تصل هذه الفتاوى لكل الشرائح، وهي ليست ترجمة حرفية للغة العربية، ولكن تراعى فيها السياقات والخصوصيات الدينية والثقافية والاجتماعية والقانونية لكل المجتمعات والجاليات التي تعيش في أنحاء العالم. الأمر الثاني، عندنا تواجد على صفحات التواصل الاجتماعي، وتعلم ويعلم السادة المستمعين الكرام إن السوشيال ميديا الآن هي اللغة التي يتقنها الشباب، فنحن عندنا تواجد مهم في وسائل التواصل الاجتماعي. صفحتنا على الفيسبوك متعددة اللغات ووصلت لأكثر من 3 ملايين مشترك بها. الأمر الثالث، قمنا بجولات خارجية لتفادي هذه الأمور، ويعني للتواصل المباشر مع صناع القرار، مع الجاليات المسلمة، مع الشباب، مع الإعلام الدولي والعالمي. وكان آخر جولة قام بها فضيلة المفتي كانت في سويسرا، حيث شارك في المنتدى الاقتصادي دافوس، وقابل الأمين العام للأمم المتحدة، وقابل بعض رؤساء الدول والحكومات. الأمر الثالث أخي الفاضل، هو نحن نعمل على الوقاية، وقاية الشباب، أكثر من التخاطب والتعاطي مع أصحاب الفكر المتشدد، لأنهم لا يؤمنون بمرجعيتنا أصلا، ومعظمهم يكفرنا. فنحن نعمل على دائرة تحصين الشباب من خلال مشاركات معهم في مراكز الشباب، في الجامعات، على وسائل التواصل الاجتماعي، بلقاءات خاصة بهم إذا كان عندهم أي استفسارات. فأنا أعتقد نحن نبذل جهودا دؤوبة نحو التواصل مع كافة الشرائح، ونمد يدنا وقلبنا لكل من يريد أن يستفسر عن أحكام الدين الصحيحة. فهذا الانطباع الذي لدى بعض الناس أننا لا نتواصل بشكل فعال قد يكون غير منضبط، لأن دار الإفتاء المصرية عندها تواصل، عندها تواجد، عندها أكثر من لغة، عندها أكثر من طريقة، والتفاعل يؤكد ذلك، أننا نتواصل بشكل فعال في عالم تسوده المصاعب والإشكاليات.
دكتور نجم، لكن هنالك مآخذ كثيرة على أنه موضوع الإفتاء أصبح الآن كل واحد يفتي، قنوات فضائية، أين سلطة دار الإفتاء في لجم هذه الأفواه التي تصدر فتاوى بدون وعي وتتسبب في إحراج الناس، وتسبب أيضا في التهكم على المسلمين والدين الإسلامي؟
دعني أقول لك أولا، أنا أتفق معك تماما في ظاهرة انتشار ظاهرة فوضى الفتاوى، وهذا له أسباب كثيرة، منها أسباب دينية، ومنها أسباب اجتماعية، منها أسباب تتعلق بثورة الاتصالات والمواصلات، منها انتشار الأمية الدينية في بعض الأوساط، منها حب الظهور، منها انتشار ظاهرة غير المتخصصين. القضية أن في أسباب كثيرة، ولكن ما العمل؟ هو أولا دعنا نقول إن دار الإفتاء هي مؤسسة علمية تقوم ببيان الأحكام الشرعية، هي مؤسسة ليست مؤسسة تشريعية أو قانونية ممكن أن تتخذ من الإجراءات ما يضبط هذه الظاهرة، ولكن عندنا مجموعة من الإجراءات تساعد في ضبط ظاهرة فوضى الفتاوى، ولكن هذه الإجراءات نقوم بها في دار الإفتاء ولكن على المؤسسات الأخرى والأدوات الأخرى والقنوات الإعلامية مثلا تحمل مسؤوليتها، لأن مثلا إذا كنا نؤكد على احترام ثقافة التخصص وهذا ما ننادي به ليل نهار، يعني يا أخي المواطن الكريم لا تلجأ إلا للمتخصصين في علوم الفتوى لكي تستقي منهم فتوى، يعني مثلا لو قلنا إن لا قدر الله أحد المستمعين الكرام يشكو من صداع أو يشكو من شيء في القلب أو يعني لا قدر الله أي شيء، هو لا يذهب إلى نجار أو إلى مهندس، هو يذهب إلى طبيب مختص. العالم الآن يحترم هذا التخصص، فلماذا في الأمور الدينية لا يحترم الناس التخصص؟ أيضا في مسؤولية أخلاقية كما قلت تقع على عاتق القنوات الفضائية والسماوات المفتوحة والإذاعات بأهمية استضافة المختصين الذين يعني مؤهلين للفتوى الصحيحة. هذا ما نشكو منه سيد الفاضل، وهذا الأمر كما قلت لحضرتك يعني إذا لم تتحمل هذه الجهات مسؤوليتها كأنما نحرس في الماء. دار الإفتاء بدورها تريد أن تقدم لا أقول البديل ولكن الأصل الصحيح. نحن تواصلنا مع كافة وسائل الإعلام وقلنا لهم علماء دار الإفتاء جاهزون للاستضافة في برامجكم سواء كانت مسموعة أو مرئية، نحن موجودون حتى لوسائل الإعلام العالمية، نتكلم بعشر لغات، في عندنا علماء مؤهلين ليس فقط في مجال الترجمة ولكن في مراعاة السياقات المختلفة للبلاد، لأننا نود أن تكون الفتوى أحد أدوات الاستقرار في هذه المجتمعات. المسلمون عندما يذهبون إلى مجتمع ما هم بطبيعتهم وبطبيعة دينهم وأخلاقهم هم صناع حضارة يساهمون في استقرار هذه المجتمعات وفي إحداث نقلة نوعية وإسهامات نوعية للرقي بهذه المجتمعات. عندنا للأسف الشديد بعض الفتاوى الشاذة التي يعني تقول للشخص المتواجد في بلاد غير المسلمين أنت لست منهم، هم شيء وأنت شيء، أنت مسلم وهم متجنسون بمواطنة معينة، هناك فرق بين كونك مسلم وبين كونك مثلا أسترالي أو بريطاني أو أمريكاني. هذه الأمور تؤدي إلى زعزعة المجتمعات وتؤدي إلى إدخال أفكار متطرفة على هؤلاء الشباب، وكما سمعنا اليوم وكما قالت الديبيوتي كوميشنر كاثرين بيرن انها يعني كان في بنت عندها 18 سنه وكانت مسيحيه ثم اسلمت ثم تطرفت والامر لم ياخذ الا ايام معدوده. نحن نعاني من هذه الفوضى ونود ان تكون القنوات الاعلاميه والسماوات المفتوحه، نود أن يكون الفن له رسالة أصلا في ضبط هذه الأمور، البرامج التعليمية، الحكومات، مؤسسات المجتمع المدني، كلنا عندنا مسؤولية مشتركة لنحجم ونقضي على هذه الظاهرة.
دكتور إبراهيم نجم، هل الفتوى هي وليدة الحدث أو الأحداث التي تجري أم أنها ضرورة من ضرورات الحياة وضرورة من ضرورات الحاجة يجب أن نستمر بإصدار الفتاوى؟
هو طبعا الفتوى لكي تسمى فتوى ننتظر السائل يسأل، لا نصدر فتاوى على هوانا. فالفتوى هي عبارة عن إجابة شافية بضوابط معينة لكل من يعني عنده إشكالية أو عدم فهم وعنده حيرة في بعض الأمور فهو يسأل. فهي يعني مجال نلجأ إليه عندما نقع في إشكالية دينية أو لا ندري ما الحلال وما الحرام، فهي من ضروريات الحياة التي نلجأ إليها عندما يكون عندنا ما يبرر ذلك. طبيعة الإنسان دائرة الحلال كبيرة جدا، دائرة المعروف والمتعارف عليه والعرف كبيرة جدا، هو يلجأ إلى الفتوى عندما يعين عليه بعض القضايا. فلا نريد أن يعني ينشغل المسلم، لا يذهب إلى مكان أو لا يذهب يتخذ قرار إلا ما يتكلم مع مفتي، لا، يعني هو يذهب يلتزم بالأخلاق، مجموعة أو منظومة الأخلاق التي أقرها الدين الإسلامي وأقرتها الأديان. وعندما يعين عليه بعض الأمور الفقهية التخصصية يلجأ إلى المفتي.